مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج ما وراء الحدث حول خان شيخون وعام على الفبركة والنفاق. اليوم تحل الذكرى، إن صح التعبير، ذكرى مأساة الكيماوي في خان شيخون، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فعلت فعلها منذ ذلك اليوم ومن معها من حلفاء للضغط على روسيا وسوريا وحلفائهما واتهامهما، والآن تتوعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، ويتهمون الحكومة السورية والرئيس الأسد ويتهمون روسيا باستخدام حق الفيتو للدفاع عن سوريا التي ما زال لديها مخزون من الكيمياء المخبى في مكان ما وتستخدمه ضد الشعب، وإلى ما هنالك من هذه الاتهامات. وتنضم إليها منظمة Human Rights Watch التي تتهم أيضا الحكومة السورية باستخدامها وتوجه اللوم والاتهامات وتهدد وتوعد وكأنها هي محكمة الأمن الجنائي أو محكمة الجنايات الدولية أو مندوبة عنها، وإلى ما هنالك من تفاصيل لهذه الاتهامات التي لا ترتكز على أي دليل يمكن أن يثبت الاتهام على الدولة السورية بأنها استخدمت الغاز الكيماوي 85 مرة كما تقول Human Rights Watch وقتلت المدنيين، وإلى ما هنالك التفاصيل كثيرة جدا حول هذا الموضوع، ونريد أن نتابع هذه التفاصيل حتى نختصر الوقت في الحديث مع كل من الدكتور سومر صالح الباحث في مركز الدراسات الانترو استراتيجية، وأيضا مع الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور حسن حسن. نبدأ الحديث مع الدكتور سومر صالح. دكتور سومر، أهلا ومرحبا. مرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
يعني أنا حاولت أن أضغط المقدمة قدر الإمكان، ولو أن هناك في معلومات يعني وتطورات كثيرة جدا على المستوى الدولي من خلال التحضير الذي تقوم به هذه الدول للضغط على روسيا وسوريا من جديد في ظل التصعيد الذي نراه الآن على مختلف الساحات، وبالرغم من الاتفاقات التي تحصل أحيانا بما يخص بعض الأحداث في سوريا، يعني سواء كان على الصعيد السياسي أو الميداني، وآخرها كانت قمة بوتين أردوغان وروحاني. لا أدري من أين أبدأ يا دكتور سومر، لماذا تسعى برأيك دول الغرب جاهدة لإحياء هذه القضية والتي ثبتت أنهم هم المتهمون الأوائل في التخطيط لها وتنفيذها أصلا؟
نعم، بكل تأكيد ما تفضلت به هو كلام دقيق، ولكن لو سمحت لي بس أريد بعض بضع دقائق حتى أشرح الفكرة بشكل موسع نظرا لما لهذه الفكرة من أهمية.
تفضل.
بداية، هنالك محاولة لاستجرار رد فعل، نعم أكرمك الله، هنالك محاولة لاستجرار رد فعل روسي والبناء عليه من قبل التحالف الجديد الناشئ من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. يتمحور هذا الرد الفعل حول احتمالين لرد الفعل الروسي، وهو نتيجة إعادة ملف فتح خان شيخون أو كرد فعل على ملف خان شيخون. الأول، أن تقوم روسيا بطلب لجان تحقيق جديدة حول هذه الموضوع حول خان شيخون تحديدا، وبالتالي تكون حايدة ومهنية وبالتاريخ أيضا ضمن الأمم المتحدة. أو الاحتمال الثاني، أو أن لا تقوم روسيا بطلب هذه اللجان التحقيق وتكتفي بما هي ولديها من معلومات. وبالتالي في هذا الأمر، في هذين الاحتمالين، هنالك رد فعل وهنالك استهداف مزدوج لقبل روسيا من خلال رد الفعل الروسي، يعني أن هنالك محاولة غربية لاستجرار روسيا إلى رد فعل. نتيجة هذا رد الفعل ستكون سلبية على روسيا، وبالتالي هذه نقطة خطيرة. ثم النقطة الأولى، في حال إذا قامت روسيا بشكل أساسي بطلب لجان تحقيق حول هذا الموضوع، يعتبر هذا الموضوع بشكل أو بآخر استهداف مباشر لتركيا، لأن أي لجنة تحقيق بشكل مباشر ستأتي بشكل نزيه وعملي وتأتي إلى خان شيخون ستكتشف أن هنالك تورطا تركيا بهذه العملية، وبالتالي هذا ما يعتبره أردوغان أنه ضرب تحت الحزام من قبل حليفه الناشئ، وبالتالي يقوم الغرب بهذه الحالة بفقد الشراكة الاستراتيجية الناشئة بين روسيا وتركيا، على اعتبار أن روسيا التقدير التركي قامت بشكل أساسي بمحاولة إضعاف تركيا بهذه القضية. ونحن ندرك ما يحصل في لافارج وما يحصل في المنطقة الشرقية في عين عيسى وفي المشروع الفرنسي البريطاني، وبالتالي تقع تركيا بين فكي كماشة. الموضوع الكيميائي في خان شيخون باعتبارها المتهم الأول، وكل الدلائل تشير أن تركيا كانت متهمة في هذه القضية. والنقطة الثانية وهي الكماشة في العسكرية حول منبج، هذا في حال أقدمت روسيا على طلب لجان تحقيق جديدة في هذا الموضوع. ولكن الاحتمال الثاني، ألا تقوم روسيا بطلب لجان تحقيق، وهنا أيضا تصبح القضية بشكل أساسي متهمة روسيا بها، أي أنها إما أنها تحمي الطرف الذي قام بافتعال هذه الأزمة والقصف الكيميائي، وبالتالي هذا ما سيعمل عليه وفق الخطة البريطانية الفرنسية الجديدة أن يقوم الإعلام الغربي بتصوير روسيا بشكل أساسي على أنها طرف حامل للطرف المستخدم للسلاح الكيميائي، وبالتالي هذا الموضوع سينعكس بشكل مباشر على القضية الثانية وهي القضية الأهم وهي قضية سكريبال.
نعم، هنا عذرا للمقاطعة دكتور سومر، يعني برأيك هناك ارتباط في إعادة استنباط هذا الحدث بقضية العميل الروسي ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال؟
نعم، بكل تأكيد لا يمكن الفصل في هذه القضيتين. اليوم نحن نتحدث عن أن هنالك نتائج تحقيق من داخل بريطانيا عن أن لا يوجد إمكانية لتحقيق أو لتحديد الجهة التي أتى منها مصدر الغاز السام، وبالتالي هذا الموضوع أدى إلى أزمة بريطانية داخلية، أزمة مع حلفائها الفرنسيين والبريطانيين وال14 دولة التي أدت إلى طرد الدبلوماسيين، وأزمة شعبية داخلية لحكومة تيريزا مي، وبالتالي هذا الموضوع سينعكس. لذلك قامت هذه الحكومة البريطانية والفرنسية بإعادة تفعيل ملف خان شيخون حتى تتورط روسيا بعدم طلب لجان تحقيق وأن يتم التصوير في الإعلام الغربي على أن روسيا طرف مصدر الأسلحة الكيميائية في كل الدول التي تدعمها، وبالتالي تصبح المتهم الرئيس، وبالتالي هذا الموضوع هو خطر، أي أن هنالك من خلال قضية السيبل والأزمة التي وقعت فيها بريطانيا محاولة لوضع روسيا وحشرها في الزاوية وتصوير على أن بوتين أو أن القيادة الروسية الجديدة هي من تقوم باستخدام هذه الأسلحة أو حماية من يستخدمها. القضية هي مهمة، وبالتالي هذا يتطلب بالفعل رد فعل روسي استباقي على هذه المحاولة وإيجاد حلول واضحة لقضية خان شيخون وإثباتها بالدليل القاطع من استخدم هذا السلاح الكيماوي في هذه النقطة، لأن ذلك سيحمي روسيا من هذا الاستهداف المزدوج. بدأنا نرى مشروعا عسكريا بريطانيا فرنسيا في المنطقة الشرقية والزج بقوات عسكرية للاحتكاك المباشر مع روسيا في سوريا. هذه القضايا تصبح استراتيجية بشكل أساسي، لذلك المطلوب بدرجة أساسية أن توجد روسيا عبر حنكتها الدبلوماسية المعهودة طريقة أو بأخرى. المستهدف الأساسي من كل هذه العملية فك الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وبين روسيا، وبالتالي يجب حماية هذه العلاقة إذا كان هنالك من مشروع حيوي روسي لهذه القضية، لأن المستهدف هي روسيا من جهة وتركيا من جهة ثانية والشراكة الاستراتيجية الناشئة في الشمال السوري.
أعتقد أن روسيا صاحية لهذا الأمر، ولا أظن أنهم سوف يفرطون بما قام به الرئيس بوتين في تركيا بضربة المعلم كما وصفها أحد الخبراء الأتراك صراحة. الآن أريد أن أقول أن هناك أيضا إضافة إلى ذلك حديث يدور عن تحضير لفبركة جديدة باستخدام السلاح الكيماوي في درعا، وهذا جاء إلى القيادة السورية على لسان بعض المسلحين الذين شملتهم عملية تسوية الأوضاع، وهذا سوف نتحدث به لاحقا إذا لا سمح الله حدث، يعني أنه كونه تم كشفه قبل. لكن سؤالي هنا دكتور سومر، كل لجان التحقيق التي كانت شكلت لأجل كشف المتهمين بهذه القضية هي لجان سرية لا تسمح بالتشاور لا مع المتهمين ولا مع أطراف نافذة ذات علاقة مباشرة، ولا تسمح بتقديم دلائل، ولا تعطي الفرصة لعضوية روسيا أصلا فيها. لما كل هذه السرية ما دام اللجنة تبحث عن الحقيقة برأيك؟
نعم، الموضوع المرتبط بالسرية هو مرتبط بتسييس التحقيق وتوجيهه وفق ما تريد أجندات الدول الغربية وتسخير الأمم المتحدة لتوجيه الاتهام إلى كل من روسيا وسوريا لتحقيق أجندات سابقة. ولكن في سوريا الموضوع من ناحية استخدام السلاح الكيميائي قد سقط كورقة، لأننا اليوم نتحدث عن خيارات كبرى، عن خيارات صدامية، وبالتالي أي محاولة لاستخدام الورقة لمجرد الضغط فهذا يؤدي إلى أن هنالك رد فعل سيكون من سوريا وروسيا. النقطة الثانية، المظلة البالستية الروسية التي امتدت إلى الحلفاء وإمكانية استخدام حتى السلاح النووي في هذه القضية في حال تعرض أحد حلفائها لهجوم استراتيجي نتيجة هذه الموضوع قد سقط بدرجة كبيرة. إذن اليوم نحن نتحدث عن محاولات للتسييس فقط التسييس بشكل أساسي وضرب لهذه الورقة لتحصيل المكاسب. اليوم نتحدث نحن عن متغيرات جديدة في الأزمة السورية، عن وضعية جديدة في الأزمة السورية. هذا الموضوع سيؤثر على خيارات كل الأطراف. اليوم كل هذه الورقة الكيميائية تتسقط، وأن إمكانية استخدام هذه الورقة مجددا في درعا فأعتقد أن الموضوع صعب قليلا. لماذا؟ لأن الموضوع مرتبط بتفاهمات أمريكية روسية مضبوطة بشكل دقيق، وبالتالي أي محاولة لاستخدام السلاح الكيميائي هو الضرب على العلاقة الروسية، وبالتالي هو استهداف لروسيا قبل أن يكون استهداف للطرف السوري، وبالتالي هذا اليوم يؤدي إلى انهيار أكثر من جبهة وأكثر من اتفاق موجود في سوريا. اليوم نحن نتحدث عن لحظة جديدة، أي محاولة لافتعال أزمة ستؤدي اليوم المحور جاهز لقرار الحرب، وهذه الأوراق الضغط من أجل إعادة الإعمار أو التسييس أو حرف أو رسم سقوف للتسوية في سوريا هذا الأمر قد انتهى، وأعتقد أن هنالك قرارات على مستوى المحور في تشكيل جبهة عمل مضادة لهذه القضية.
نعم دكتور سومر، نكتفي بهذا القدر لإعطاء الفرصة في متابعة هذا الحديث للخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور حسن حسن، نعم الباحث في مركز الدراسات الإندرو استراتيجية الدكتور سومر صالح، كنت معنا من بيروت. دكتور سومر شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
وننتقل وياكم مستمعنا الكرام لمتابعة الحديث مع الدكتور حسن حسن الخبير والباحث بالشأن العسكري الاستراتيجي. دكتور حسن أهلا ومرحبا بكم.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
أهلا بكم دكتور. أذكر بعض الشيء بما تفضل به الدكتور سومر صالح حيث قال أن هذه المتغيرات التي تجري الآن بخصوص السلاح الكيماوي هي ضربة مزدوجة لروسيا ذاتها وأيضا ضربة لروسيا في سوريا وضربة لسوريا بما أنه هناك محاولة لضربة غير مباشرة لفك الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وروسيا والتي باتت أمر واقع فعلا في قمة الرؤساء الثلاثة مؤخرا بوتين وروحاني وأردوغان.
الحقيقة ما يتعلق بهذا الأمر يعني قد تكون لي مقاربة أخرى. وجهة نظر الشخصية أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت يعني تقدم للعالم نموذجا جديدا في استراتيجية الإمبراطوريات التي تسير في طريقها نحو الانهيار. عندما أسمع تصريحا رسميا أنا أو أي متابع من رئيس دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعلن فيه انسحاب قواته من سوريا وتصريح آخر يقول إذا قدمت السعودية الأموال سيبقى، هذا يعطيني درس عنوان أساسي بأن القوات الأمريكية في الواقع الحالي أصبحت قوات مرتزقة، قوات مأجورة. في ظل هذه العربدة، في ظل هذا التوجه الاستراتيجي الأمريكي، أفهم محاولة رفع السقوف سواء كانت من أمريكا أو من بقية دول الأطلسي تحت ذريعة الكيماوي. تحت أي ذريعة كانت أرادوا تعميمها هم لا يستطيعون على الإطلاق ولا يملكون يعني أي إثبات أو أي برهان. لكن المشكلة أنا وأنت دكتور نواف نتحدث عن إثباتات أو دلائل أو أدمغة. من الذي قال بأن هؤلاء يفتشون عن الدلائل أو إثباتات؟ هم لا يفتشون لأنهم يدركون سلفا أنها غير موجودة. هم ما يهمهم هو خلط الأوراق، هو محاولة العربدة، هو محاولة القول بأن روسيا الاتحادية باصطفافها الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب لن تتمكن من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه ألا وهو العودة لتكون طبا مكافئا. هم يريدون أن يعزفوا على هذا الوتر. الرسالة الثانية يريدون أن يقولوا بأن يعني من يظن بأن تعثر مشروع تفتيت سوريا سيلغي استراتيجية تفتيت دول المنطقة عليه أن يعيد حساباته. إذن العنوان الأبرز الذي أستطيع أن أفهمه من أو أستخلصه من خلال هذا التصعيد غير المسبوق يعني وإن كان يعني ما يشابهه، لكن في هذه الوتيرة في هذا التصعيد في عدد الدول العظمى نحن نتحدث عن بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومن يصف فيها. إذن هو الغاية الأساسية لإيصال مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى لن يسمح بالانتصار على الإرهاب بسهولة. الرسالة الثانية الحرص على إبقاء الواقع القائم غير المنتهي فيما يتعلق بالواقع في سوريا مفتوحا على شتى الاحتمالات. النقطة الثالثة يعني يريدون أن يفهموا العالم بأن كل المنظمات باستثناء مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن لا تستطيع أن تتحكم به واشنطن بجراء الفيتو الروسي والصيني، وما تبقى من منظمات دولية هي رهن الإرادة الأمريكية. يعني موضوع الحديث عن Human Rights Watch
هي تتهم بأن سوريا يعني استخدمت 85 مرة السلاح الكيماوي في هجومات مختلفة واتهمت روسيا بالدفاع عنها وحمايتها أمام المنظمات الدولية، يعني وكما تفضلت غير مقرونة أبدا بأي دليل. وما هي مهمة أصلا رايس ووتش؟ يعني لا أدري هي محكمة جنايات دولية أم منظمة إنسانية حتى تطلق الاتهامات إلى العنان وتحط الناس أمام مسؤوليات دولية؟
يعني لو طرحنا هذه الفكرة التي تفضلت بها دكتور على أي متابع، شو النتيجة اللي بيستخلصها؟ النتيجة التي يستخلصها عنوان أن Human Rights Watch تسير وفق الاستراتيجية الأمريكي وفق ما يطلب منها. البعض يقول بأن بعض تقارير Human Rights Watch يعني أحيانا تهاجم أمريكا. هذا جزء من عدة النصب والاحتيال، جزء من أساليب ومن روافع التضليل الاستراتيجي العالمي. هم يهمهم أن يبقى الرأي العام الأمريكي والأطلسي مغيب وبالتالي يعتمدون على هذه المنظمات. يعني Human Rights Watch هل سمت فارق بينها وبين ما يسمى الخوص البيضاء؟ إذا كان المسؤول المشرف عن كل هذه المنظمة التي اسموها الخوص البيضاء ضابط استخبارات بريطاني، فما الذي يتوقع أي متابع؟ عندما نتحدث نحن عن الاستخبارات الإنجليزية نتحدث عن الاستخبارات الأكثر خبسا، نتحدث عن الأفعى الأكثر سمية، نتحدث عن الاستخبارات الأكثر دهاء. وبالتالي الصورة بهذه بهذا الشكل، هم يدركون بأن مشروع تفتيت دول المنطقة وإعادة تركيبها بما ينسجم ومصالح المايسترو الصهيوني الأمريكي قد اصطدم بجدار صمود الدولة السورية، معها دعم الأصدقاء إيران وحزب الله ودعم الحلفاء الأقوياء وفي مقدمتهم روسيا الاتحادية التي أثبتت بوقوفها مع الدولة السورية أن إمكانية القضاء على الإرهاب قائمة. هم لا يريدون، هم يريدون أن يتركوا الإرهاب بعبع يعني ينتشر في العالم برمته. ودعني أذكر هنا السادة المتابعين أنه بعض يعني ليست أنا من تحدث وإنما كبراء الخبراء الاستراتيجيين الأمريكيين قال أنه بانهيار الاتحاد السوفيتي فقد الأمريكيون الورقة الأهم ألا وهو العدو المتربص على الأبواب. هم يريدون أن يخلقوا أن يبقوا وجود عدو يهدد الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الأوروبي بشكل دائم. شو هو البديل في لم يعد لا وارسو ولا الاتحاد السوفيتي؟ من خلال الإرهاب الذي هم يعني افتعلوا. وبالتالي موضوع الحديث عن أو محاولة إعادة الحديث وضخ دماء في أوردة جثة ميتة، موضوع استخدام السلاح الكيميائي يأتي في هذا الإطار.
يعني دكتور عزر المقاطعة، هل ترون أن ورقة الكيماوي ساقطة؟
بكل تأكيد على أرض الواقع فيما يتعلق هناك اتجاهان. الاتجاه الأول الاتجاه العملي ما الذي يمكن أن يتم ميدانيا عسكريا، والاتجاه الآخر اتجاه الدبلوماسي. أي تصعيد للوصول إلى أي مفرز إلى أي نتيجة يبنى عليها دبلوماسيا تحتاج إلى قرار مجلس الأمن، والأمر الطبيعي أن استصدار قرار من مجلس الأمن في ظل وجود الفيتو الروسي الصيني المستندين إلى القانون الدولي غير ممكن. يبقى الإطار الآخر هو محاولة التهديد والعربدة يعني عدوان عسكري أو ما شابه ذلك. سبق وأن ارتفعت العربدة الأمريكية كثيرا عندما جاء خطاب فخامة الرئيس بوتين بأن أي اعتداء بأي نوع من أنواع الأسلحة النووية مهما كان مستواه على روسيا وأحد أصدقائها أو الاعتداء على دمشق سيتم الرد. أمام هذه المعادلة الجديدة قراءتي الذاتية سيتم الكثير من إعادة الحسابات، لكن هذا لا يعني عدم الإقدام على عربدة تبقي الأمور ضمن نطاق السيطرة، يعني بحيث لا يخرق هذه الخطوط الحمراء الروسية، يعني أن يوجهوا ضربات عسكرية لبعض نقاط الجيش خارج دمشق، وبالتالي يكون السقف أنهم لم يخرقوا الخط الأحمر الذي حدده فخامة الرئيس بوتين. في نهاية المطاف الأمور متداخلة واللوحة أكثر من ضبابية. موضوع وجود البقاء القوات الأمريكية وعدم وجودها انسحابها ارتهان ذلك به مقدار التمويل هذا يثير نقاط استفهام كثيرة، لكن دعني أعرب عن خشية الشخصية فيما يتعلق بموضوع موقف تركيا. نعم. أدرك بأن الموقف يعني القمة الأخيرة قد يعني أفرزت شيئا من ارتياح العام أفضل. نعم. لكن على أرض الواقع أنا لا أرى كمواطن سوري كمتابع كمحلل كمهتم لا أرى ثمة فارق، يعني التأكيد على وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية. كيف يستقيم هذا الكلام في حين أن قوات أردوغان تتوغل وتحتل وعدوان موصوف؟ إذن ما أخشاه أن يكون هذا التوغل هذا الاحتلال العثماني بتخطيط وتنسيق وأمر عمليات أمريكي، وفي الوقت المستقطع يعلن أردوغان أنه ما يزال جزءا من مشروع الأطلسي، وبالتالي محاولة إعادة الأوراق إلى المربع الأول، محاولة فرض يعني هذا الوجود العسكري المنتشر من الشرق ومن الشمال على امتداد الحدود التركية، إقامة يعني كما يقال نصف هلال، ومحاولة إعطاء هذا الجسد العسكري مرتسم سياسي. بكل تأكيد لن يفلحوا. نعم. لكن هذا يعني إطالة أمد هذه الحرب. صح. على الجغرافيا.
نعم. الباحث والخبير بالشأن العسكري الاستراتيجي الدكتور حسن حسن كنت معنا من دمشق. دكتور شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول للدكتور سومر صالح الباحث في مركز الدراسات الاندرو استراتيجية وكان معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكما.
شكرا لك.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.